بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن اليوم سنتناول إن شاء الله تعالى موضوع الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. وبهذه المناسبة سوف نتوسع في العرض والبيان لما يتعلق بهذا الموضوع أو للجوانب التي لها صلة بهذا الموضوع. أخواني وأخواتي، هناك شيئان يجب أن نميز بينهما. هناك ما يسمى بالعورة، وهناك ما يجب ستره عن أعين الناس، وليسا متطابقين. فما يجب غض البصر عنه ويجب ستره شيء قد يتفق مع موضوع العورة من جهة، وقد يختلف عنه من جهة أخرى. أولا، نتكلم عن مسألة العورة بشكل مقتضب لنعود إليه بعد قليل. العورة تطلق في اللغة على ما يستحيا من إظهاره، فكل شيء يستحيا من إظهاره يسمى عورة. هذا عرفا ولغة. ولهذا المعنى العرفي واللغوي في الشرع أيضا دلالة. في الشرع تختلف عورة الرجل عن عورة المرأة، ومن هم الذين تعتبر العورة عورة بالنسبة لهم، تختلف أحكام العورة. عورة الرجل أمام الرجال ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة أمام النساء المسلمات أيضا ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة أمام محارمها اختلف فيه بين المذهب الشافعي وغيره من المذاهب، والأحوط هو الأخذ بالمذاهب الأخرى التي ذهبت إلى أنه يظهر منها، يعني عورتها ما عدا ما يظهر منها أثناء المهنة، يعني الساق ليس بعورة، الساعدان ليس بعورة، بعض الصدر والنحر ليس بعورة، لكن أكثر من ذلك قد يكون عورة لأنه لا يليق، ومن المعيب ومما قد يكون مثيرا أيضا أن يظهر من المرأة ما وراء ذلك. أما عند الشافعية فقالوا أنا أتكلم عن إيش؟ عن العورة، لا أتكلم عما يجوز كشفه أو يجب ستره أو يجب غض البصر عنه، يعني المسألة تختلف في هذا المجال. عورة المرأة أمام الأجانب ما عدا الوجه والكفين، وعورة المرأة أمام النساء وأمام المحارم ما بين السرة والركبة، هذا فيما يتعلق بما نسميه عورة. أما ما يجب ستره فهو أمر سوف نفصل القول فيه. وعندما نقول عورة أي أنه لا تصح الصلاة إذا كان ظاهرا من المصلي، فما بين السرة والركبة من الرجل سواء كان في خلوة أو كان أمام الناس، إذا ظهر منه شيء بطلت صلاته. وما عدا الوجه والكفين سواء كانت أمام محارمها أو كانت وحدها أو كانت أمام الآخرين، فإن ظهور أي جزء من أجزاء جسمها عدا الوجه والكفين يبطل الصلاة. وأما أمام المحارم، رجال المحارم، فقد ذكرت لكم أن المسألة خلافية، ومذهب الشافعية في ذلك أن ما عدا ما بين السرة والركبة هو العورة بالنسبة للرجال. هذا حكم العورة أما حكم ما يجب ستره فأرجو أن تنتبهوا جيدا. لاحظوا أن الآية القرآنية في سورة النور تقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وملكة أيمانهن. إذن هؤلاء الذين يجوز لها أن تظهر زينتها أمامهم. أما بالنسبة للزوج فليست بينه وبين زوجته عورة، وإنما بينهما الحياء والعفة التي تجعل المرأة يعني حتى وإن كان يعاشرها وتعاشره بينهما نوع من أنواع الحياء الذي فطرت عليه المرأة أو فطر عليه الرجل في أصل تكوينه. إلا أن المفسرين إنما ذهبوا إلى بيان معنى ولدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة الظاهرة فسرت بعدة تفسيرات، أهم التفاسير وأصحها هو الوجه والكفان والزينة الظاهرة على الثياب، يعني إذا كان ثوبها جميلا أو حسنا فهذه ليست بمشكلة، وليست الزينة الظاهرة المكياج والملونات وغير ذلك، لا ليس هذا. الزينة الظاهرة قالوا الوجه والكفان على طبيعتهما، أي أن هذين العضوين أو هذين الجزئين من جسم المرأة ليسا بعورة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما فسرت هذه الآية ورجعوا إلى تفسيرها، ابن عباس أخذ معطفه ووضعه على رأسه وشده من تحت عينه، عين ظهرت وعين خفيت، ومجاهد جعل العينين تظهران لأن الثياب في عصره ما كانت صفيقة، وفسروا الآية بهذا المظهر. وعندما نزلت هذه الآية تروي الأحاديث أن الصحابيات خرجن وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني أنهن سترن وجوههن، لكن ما قال أنها عورة، ولا قال العلماء في أصح الأقوال أنها عورة. فالوجه ليس بعورة، ولكن يجب ستره. لماذا؟ حماية للمرأة من نظر يؤذيها أي يطبع بها ويضعف من موقفها وحيائها. فالمرأة التي تتنقب وتستر وجهها تحمي نفسها من أعين أولئك الذين ينظرون إليها نظر طمع وشهوة. فستر المرأة لوجهها ورد بالنص، ورد بالنص، والعلة فيه أو الحكمة فيه إذا قلنا إن الحكمة قال: ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن حرائر وأنهن طاهرات وأنهن نسن موضع طمع، فتتقاصر الأعين عنهن وتمتنع عن أن تنظر إليهن نظر طمع وشهوة. والسبب في هذا الأمر أن مجمع المحاسن في المرأة أين هو؟ يعني موضع الخطاب ومطمع النظر بالنسبة للمرأة التي بها يعني لها ينظر الرجل، ومن خلالها من خلال هذا المشهد يطمع بها أو لا يطمع، هي التي هذا الجزء من جسم المرأة هو مجال التواصل بين الإنسان والإنسان. ومجال الطمع أو تقاصر الطمع. فالمرأة عندما تكون متكشفة الوجه تنصب الأعين إلى وجهها وتطمع في شخصيتها من خلال وجهها. ووجهها هو المظهر الذي يبرز شكلها مختصرا في هذا الوجه وشخصيتها مختصرة في هذا الوجه. ولذلك كان العلماء كلهم يقولون إن الوجه هو مجمع المحاسن. ولذلك أمرت بستر وجهها. الفلسفة التي يثيرها البعض فلسفة سخيفة، إنه هي إذا سترت وجهها بتكون أكثر لفتا للنظر، لا هذا مو صحيح. انظروا ينظروا إلى هذا السواد، يعني ما هي مشكلة؟ يعني إذا كانت ثيابها لا تصف بنيتها وليست ضيقة وكانت متنقبة ينظر حتى يشبع. إيش في الموضوع؟ ما دامت قد حالت بينه وبين أن ينظر إليها نظرة شهوة لم يصل. أما إذا كشفت وجهها فإنه سيرى منها ما يطبعه بمحاسنها. يعني إن والله تلفت النظر، هذا كلام سخيف، هذا الكلام سخيف. المرأة المتنقبة، هنا لابد أن أقول كلاما أخرج به عن الموضوع قليلا، المرأة المتنقبة شوكة في عين أعدائها. اليوم الحرية الشخصية هي أن تصبح هذه المرأة سهلة المنال بالنسبة للرجل. ليست المسألة الحرية الشخصية متعلقة بالمرأة، لا، هم يقولون يا أخي المرأة لازم تتمتع بالحرية الشخصية، لا، هذه فيها مخادعة، هذا فيها قلب الألفاظ. المرأة يجب أن تمتع الرجال بحرية شخصية منها، أي أن يكونوا أحرارا في الوصول إليها، فلا ترد يد لامس وتكون سهلة المنال، هذا المراد. لماذا يا ترى سارت ثائرة العلمانيين في تركيا عندما خرجت خديجة طبجل عضو للمجلس النيابي التركي وكانت بغير متنقبة فقط بالإشارة، سارت سائرتهم وقاموا أقاموا الدنيا وما أقعدوها وحملوا عليها حملة شعوة؟ ما هي تتمتع بحرية شخصية وهي منتخبة من الجمهور التركي الذين انتخبوها كثرة كائنة جدا. لماذا؟ لأنها ليست سهلة المنال إليهم. لو أنها جاءت متعرية لا صفقوا لها، لا بالنظر إلى أنها تتمتع بالحرية الشخصية ولكن لأنها تمتعهم بالحرية الشخصية. هي ينبغي أن تكون لهم، أما أن تتمتع هي بحريتها هذا ممنوع، هذا محظور. ليس لك أيتها المرأة أن تكوني حرة في شرفك وكرامتك واختيارك لعقيدتك وسلوكك وشخصيتك، أنت حرة بمعنى أنت تمنحين الحرية لنا في الوصول إليك، هذا منطقهم. وليس منطقهم أنك حرة في تصرفاتك الشخصية تفعلون ما تشائين، إن شئت انحرفت وإن شئت استقمت، لا، إن شئت انحرفت وإن شئت انحرفت، هذا الذي يريدونه منها. يريدون منها أن تكون متأطئة الرأس لشهواتهم ولرغباتهم ولإغراءاتهم وأن تكون سهلة المنال، وإلا فإنها إرهابية وإنها مجرمة وإنها حماسية وإنها طالبانية وإنها قاعدة وإنها وإنها. لماذا؟ لأنها تحافظ على نفسها. هذا منطق أسقطوا، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا، هذا كلام ضعوه تحت أقدامكم. نحن آخر ما نفكر به أن نستمد مقياس الحرية والكرامة لأولئك الأوغاد. أولئك فقدوا كل شيء اسمه حرية وكل شيء اسمه كرامة. أولئك عندهم بهيمية، بل إن البهائم لا تترفع عن المستوى الذي هبطوا إليه. أنا لا أظن أن الحيوانات نزلت إلى مستواهم، فهم أحق حتى من البهائم، كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقيل ما بين الحيوانات من ما هل تلك الحيوانات التي تمارس الشذوذ، لكن هؤلاء لا يمارسون الشذوذ، تجاوزوا ذلك أيضا، تقدموا كثيرا، تقدموا إلى الوحشية والهمجية وأرغموا في غاباتها حتى هربت ونفرت من حطتهم وحقارتهم وحوش الغابات. نحن الآن قد نبين حكما شرعيا. أعود فأقول إن الرجل والمرأة كل منهما كتلة مشاعر، كتلة أحاسيس، عواطف ورغبات. هذه العواطف، عواطف الرحمة، عواطف المحبة، عواطف الإنسانية، هذه العواطف يجب أن تصعد وتوظف لخدمة المجتمع الإنساني. ورغبات، هذه الرغبات لها وظيفة، هي ليست مقصودة لذاتها، هي مقصودة لوظيفة أهم وأعظم. هل تعرفون ما هي الوظيفة الأهم والأعظم؟ إنها بقاء النوع الإنساني، بقاء النوع الإنساني. هذه الرغبات التي تتوقد في قلب الرجل وفي قلب المرأة ولدت لتكون سر بقاء الإنسان، فهي رغبة مقدسة، رغبة مشرفة، رغبة معتبرة ومحترمة في ظل هذا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر، قال: أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكتب عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلها. فهذه الرغبة التي أوجدها الله تعالى في كيان الإنسان رجلا كان أو امرأة، أوجدها لوظيفة لا لذاتها، فهي ليست هدفا، هي ليست غاية، هي وسيلة، وسيلة لبقاء هذا النوع، لوجود الإنسان، لبقاء الإنسان. أرأيت هذا الطفل؟ هذا الطفل هو ثمرة لتلك الرغبة. فهو هذا الإنسان بكل ما تعني كلمة الإنسان من معنى، معنى خلافة الله في الأرض، معنى عمارة الأرض، معنى العواطف والأفكار والسلوك وصنعة الحضارة، هذه ثمرة لتلك الرغبة. والله تعالى جعل الإطار الذي تلبى فيه تلك الرغبة هو الرابطة الزوجية التي يتحمل يقتسم فيها الزوج والزوجة معا مسؤوليات رعاية هذا الطفل، تنشئة هذا الطفل، تربية هذا الطفل. فالطفل الإنساني ليس من شأنه أن ينشأ لقيطا على أطراف الشوارع ولا في مداجن الأطفال. الطفل الإنساني ينشأ بين أبوين يتغذى بنظراتهما. قضية الأب والأم في حياة الطفل قضية عجيبة، أنا يعني أرى فيها أسرار الحكمة الإلهية. أمه تعطف عليه، ترضعه، تطعمه، تنظفه، صحيح؟ المفروض ما يلتفت لأبوه. أوه، انظر إليه، حفيدي، ابن ابني. أمه ترضعه، تطعمه، تسقيه. أبوه يأتي من العمل، أو من ثيابه، أول ما يأتي يرمي نفسه في حضن إذا ما التفت إليه يغضب. أنت أبي، الله أكبر، إيش من السر بيالي؟ آتي إليه وأنا جلده، أطلبه، يتمسك بأبيه، يتمسك برقبة أبيه، بثياب أبيه، يتمسك يتشبث فيه. حتى الأم يقول لها لا أنا عين أبي، عندما يجوع يذهب إلى أمه، مصلحة شيء. نعم، أنا والله عندما أنظر إلى هذا المشهد أشعر بالشعور الله أكبر. كم هم مجرمون الذين يحرمون هذا الطفل هذا النمو، هذا التغذي برعاية الأب وحنان الأم. كم هم مجرمون الذين يريدون أن تبوء المرأة وحدها بالنتائج، وذاك يبحث عن صيد جديد. إيش الخسة والإجرام بحق الإنسان، بحق الطفل، بحق الأم، ثم يتبعون تحرير المرأة والاستعباد المرأة، احتقار المرأة، ازدراء المرأة، إهانة المرأة. هذه حرية المرأة؟ أن نقفز من خيانة إلى خيانة، من فاحشة إلى فاحشة، يرمي بنتائجه لتبوء بها هي ويبحث عن صيد جديد. هذه العلاقة ليست علاقة متعة فقط، لا، علاقة لها ثمرات. هذه الثمرة ثمرة هي الوجود الإنساني، هي الاستمرار الإنساني. إذن أعود فأقول إن هذه الرغبة لها وظيفة، وهذه الوظيفة هي بقاء الوجود الإنساني، وبقاء الوجود الإنساني لا يكون إلا من خلال الأسرة، من خلال العلاقة الزوجية التي يتحمل كل من طرفيها شطرا من المسؤولية إزاء هذه الثمرات التي ستنتج مما بينهما. ولذلك كانت استثارة هذه الشهوة خارج هذا الإطار، إطار الحياة الزوجية، أمرا محرما. لذلك كانت استثارة وإيقاظ هذه الشهوة خارج إطار الحياة الزوجية هو عبارة عن عمل محرم. إذن هذا هو مناط الحكم. هناك مسألة العورة ذكرت لكم خلاصتها، لكن مسألة ما يجب ستره وما يجب غض البصر عنه متعلق بشيء آخر، وهو أن كل جزء، كل نظر، كل رؤية يمكن أن تسير نفسي إلى ما هو غير جائز لي، إلى ما هو محرم علي، فإن النظر إليه محرم. الوجه، الكاف، الظفر، الهيئة التي تمشي بها، أيا كان، الله سبحانه وتعالى إذا كان يقول لنا فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا حرم على المرأة أن تضرب بقدمها فيسمع صوت خلخالها لئلا تلفت النظر إلى نفسها فتثير في نفس الرجال بعض المعاني التي تغري، مع أنه ما نهى عن شيء، قال ليعلم ما يخفين، شوف ما يخفين من زينتهن، مو لتلفت النظر إلى نفسها ومحاسنها، لا، ها الخلخال مخفي ما غير ظاهر. إذا كان هذا محرما أفيكون إبداؤها لمحاسنها ولوجهها وكفيها وساعدها أمرا له مسوغ جائز؟ إذا كان خاصة، إذا كان مهريا، فأنتم من ملحظ، لاحظوا معي مناط الحكم مين؟ ولا يضربن، ما قال لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، وقال ولا يضربن بأرجلهن، تضرب بقدمها على الأرض ليعلم ما يخفين. معناها زينة الخلخال مخفي إلى ظاهر، مخفي من أجل أن لا تثير في الرجل بعض مشاعر الرغبة نتيجة سماع صوت الخلخال، قال لها لا تضربي بقدمك ليعلم ما تخفين من زينتك. لأن لما بدأت تجي تضرب بقدمها تثير في نفسه تخيل، يا ترى شلون الخلخال من قدمها، فيصير في لك هذا إلى هذا الدرجة حرام. ويجيز أن تبدي مظاهر فتنتها وتغري بها الرجال. إذن هناك ما يجب ستره وهناك ما هو عورة، هناك ما يجب غض البصر عنه وهناك ما هو عورة. ليس بالضرورة أن يكون فقط ما هو عورة يجب غض البصر عنه، بل يجب غض البصر عن كل شيء يمكن أن يثير في النفس الرغبة إلى هذه المرأة. ويجب أن على المرأة أن تحتشم ولا تثير في نفس الرجال أن لفت نظر أو إثارة نحوها حتى وإن كان من أجزاء خفية من جسمها، حتى ولو كان شوخا، ولا يغرب بأرجلنا ليعلم ما يخفينا من زينتهن. أعتقد أني الآن يعني أوصلت المعنى إلى الإخوة والأخوات في هذه المسألة بدقة كافية. فيبقى فيما وراء هذا الكلام، يا ترى هل هنا النظر بحد ذاته محرم لذاته أم لنتائجه؟ يعني نتائجه. ومن ثم فإن نظر الأخ إلى أختي إذا كان نظر يثير في نفسه مشاعر محرمة فهو محرم، مع أنها شقيقته. وإذا كان الموضوع يعني يجب أن ينظر إلى دورانه مع علته، كل ما يمكن أن يثير في النفس رغبة محرمة فهو محرم، وكل ما يمكن أن لا يثير تلك الرغبة خارج موضوع العورة فإنه يبقى. هنا نبدأ بمسألة أخرى وهي مسألة سد الذرائع، أو في عندنا ما يحدث أو ما من شأنه أن يحدث. ما من شأنه أن يحدث يعني أنا رجل إذا نظرت إلى المرأة ثارت في نفسي رغبات الرجولة تجاه الأنوس، لكن أنا بالذات يعني قد أنظر ولا ترغب نفسي، لا تميل تلك النفس إلى ما أنظر إليه. هل الحكم يتعلق بي خاصة أم بما هو من شأنه أن يحدث؟ بما هو من شأنه. لأنه إذا ما نقول لكل واحد إن أخي شو أنت شو شعورات، لكن أنا شعوري ما في شيء الحمد لله، نظرات بريئة كتير كتير كتير، وهكذا يفلت الأمر من زمام الحكم الشرعي. واضح؟ فالمسألة لا تنظر فيها إلى الأفراد، ينظر فيها إلى الأصل. الآن أعتقد أن الأحكام واضحة والبيان صار بينا، وأعتقد من أدلة، وأنا الآن لا أكتب بحثا وإنما ألقي درسا، وفرق بين إلقاء درس وبين كتابة بحث. كتابة البحث بتجيب الأدلة، بتوزع، بتقول رواه فلان، انظر كيف تفسير الطبري، انظر تفسير القرطبي، انظر. مع ذلك أنا أقول بالنسبة لآية سورة الأحزاب يمكنكم أن ترجعوا إلى تفسيرها في كل التفاسير المعتمدة كلها بدون استثناء.
بالنسبه للايه يعني لا ملزمه، معناته
المراه
انها تستر
وجهها، بيقول
وزن
الوجه
مو عوره.
مو عوره؟ لا انا ما قلت انها عوره،
بس
قلت يجب ستر ذلك. انا قبل شوي شو عم بحكي لك، في فرق بين ما هو عوره وبينما وهو ما واجب ستره.
الآية ملزمة
تستر طبعا هيك الآية. أنا الآن لكن شوف الآية معللة شو قالت؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هنا ننظر إلى جانب آخر. أنا لا أريد أن أترك الحبل على الغارب ولا أريد أن أتشدد. المرأة قد تكون أحيانا كثيرا يسألني الكثيرون عن إن مثلا زوجة الأخ، زوجة العم، زوجة الخال، هؤلاء شوف قريبات الزوج، الزوجة بالنسبة للزوج وأقرباء الزوج بالنسبة للزوجة، هؤلاء هم من سمينا بالحم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من العلاقة بينهن وبينهم باعتبار ماذا قال؟ أرأيت إلى الحم؟ قال الحم الموت. لماذا؟ شوف أخي بنت الشارع، البنت التي في الشارع إذا نظرت إليها بجوز تزورك يعني يمكن تغضب أنك أنت أن تنظر إليها نظرة غير جائزة. أما هذه الفتاة التي هي في البيت زوجة أخيك وغيرها، هذه الفجوات بينك وبينها كل مردومة، وفرصة الوقوع في المخالفة متاحة جدا. فإذا لم نمنع أنفسنا من النظر ولم نضع الحواجز التي تحول بيننا وبينهم، فإن الأمر لا تؤمن عواقبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ الحمل الموت. هذه نقطة أولى. عندما تكون البنت في الشارع يمكن يكون نظري إلها أو تكلم معها ما له مناسبة، ولا أتجرأ على مثل هذا النظر أو مثل هذه العلاقة إلا يعني بمراحل متعددة. أما التي في البيت فإن كل الفجوات بيناتنا مردومة، والفرص للوقوع في المزالق متاحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر فقال الحمل الموت. ترى لو وجدت في ظرف، وهذا حدث ويحدث، أنا أدخل إلى الدوائر وأنت تدخل إلى الدوائر وكلنا ندخل إلى الدوائر، أنا أقول بالنسبة لعصرنا هذا فعلا الشاب يعيش في محنة، الشاب المسلم يعيش في محنة. أنا لا أتكلم الفتاة المسلمة إلا بعد قليل، فماذا يفعل؟ أقول علينا أن نغض بصرنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا كان هناك ما في مناسبة، ما في موجب لعلاقة لكلام، فلا داعي إلى أن أبادئ الكلام وأنشئ هذه الصلة أو العلاقة. لكن أنا الآن دخلت إلى مكتب أريد أن أخذ هذه الورقة، أنا أقول لأختي هذه الورقة إذا ممكن بجدية وبدون كلام زائد وبدون فتح مجال لأشياء، وأتجنب ما استطعت فرصة الخلوة. أحيانا يكون في موظفة أدع الباب مفتوحا وأدخل ولا أغلقه. وأنا كثير ما يأتي لي المراجعات بالنسبة للكلية أرفض أن تأتي الفتاة وحدها حتى لو كان الباب مفتوح، أقول لا تعي أنت زميلتك. في أكثر الأحيان أمتنع، وأحيانا إذا كانت هناك مثلا مراجعة تأتي أبقي الأخت الأخرى، أقول لها انتظري قليلا حتى ننتهي من الموضوع. لماذا؟ لأنني أخشى من نفسي، مع أنها ترعى متحجبة وقد تكون متنقبة أيضا، فضلا عن أن تكون سافرة. فطبعا عندما تكون سافرة أو أن تكون فرصة، عندئذ يجب أن أكون أشد حذرا وأشد حيطة. بالنسبة للفتاة الحقيقة يعني الآن أنا إذا استطعت أن أتجنب أقول بلسان الفتاة المخالفة وكشف الوجه 70% ولم أستطع أن أفعل ذلك 100%، فما المانع من أن أتجنب إظهار الوجه 70% من وقتي ومن ظهوري بين الناس؟ عندما تكون ظروف العمل تقتضيني أن أكشف الوجه ولا أستطيع إلا أن أكشف الوجه، فأقول وأنا والله يا أخي رحت للإمارات ورحت مع أن الإمارات يعني بلد متطور، لكن بالجوازات بالدوائر عندما تدخل تجد أنه في هناك امرأة تقف على شرطية مو إنسانية عادية متلقية وتقول لك هات الجواز وتختم لك إياه. حتى في إندونيسيا، في ماليزيا رأيت أنه في بعض الأخوات متلقبات وهن يمارسن واجباتهن الرسمية، هذا الشيء موجود. لكن يجوز أن تكون يعني الفرصة غير متاحة أو الحرية غير ممنوحة، باعتبار نحن كتير 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 عندنا حريات في مجتمعاتنا أكثر من اللزوم أحيانا. لكن مين الكل للبعض، فلذلك يعني قد لا تتمكن المرأة أن تتابع. أقول ما دامت المرأة لا تستطيع إلا بالحدود، أقول إن عليها أن تحافظ على نفسها ضمن الحدود التي تستطيع، وأن تسعى لحماية نفسها قدر المستطاع. شكت إلي إحداهن قالت أنا في دائرة تقتضيني أن أذهب وأتابع بعض أعمال في دوائر خاصة، أدخل لعبد المدير وأبقى معه ساعة وأدخل. طبعا هذا الكلام كلام خطير، ما خل رجل من امرأة إلا كان الشيطان شئت أما بيت. يعني أنا لا أستطيع أن أقول والله إنه أنا لا تتحرك نفسي، إذا أنا لا تتحرك نفسي هي تتحرك نفسها، وإذا كنت أقول أن لا تتحرك نفسي فأنا أكذب، أنا غير صادق، خاصة في جو الخلوة. لذلك على المرأة أن تتجنب مواطن الريبة والخلوة والمخالفات الشرعية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأن تجعل نفسها في منأى عن مواضع المخالفة التي يمكن أن تعرضها إلى إشكالات أو تعرض من معها إلى إشكالات. فقلت يا هذه الأخت غيري وظيفتك وعملك، انتقلي إلى مجال يكون فيه عنصر أنثوي وفي عندك ما يلزمك بأن يضعك في خلوة مع رجال لا تنسجم مع الحكم الشرعي. طيب هي تستطيع هذه المرأة أن تحمي نفسها خارج إطار العمل الوظيفي بقية نهارها؟ تستطيع. أقول ما دامت تستطيع أن تحمي نفسها في جانب هنا، نحن نقول إن المشكلة ليست هي في كونها عورة ولا معورة، المشكلة هي في كونها ينظرون إليها نظرة ريبة أم لا. ويعني بعض الشر أهون من بعض، فتعزم على أن تستر نفسها وتحمي نفسها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وفيما لا تستطيع هي تنوي إلى أن تستطيع أن تكون أكثر تمسكا وأكثر محافظة على نفسها، على أنه إذا وضعت في موضع فيه نوع من المخالفة فإن عليها أن تتجنب ذلك الموضع وأن تتجنب تلك المخالفة. طبعا هذا الكلام الذي نقوله على الأقل، أقول على الأقل لأن هذا بداية تحول في حياة الكثيرين. أنا أعرف مصر بالستينات ما كان في بكل القاهرة ولا وحدة محجبة غير والدتي، حسب ما شفت أمي لوحدها كانت محجبة والبقية ما رأيت. الشيخ إمام المسجد كان طلع من الجامع يتأبط بذراعه ذراعا أو أخرى مكشوفة الساعدين حتى يعني شيال. وهذا كان بالستينات من الآن. المجتمع المصري 75% من نسائه محجبات. فالتحول، شوفوا أخواني، أنا أذكر أن جامعة دمشق ما كان في واحدة متنقبة. بدأ النقاب بزوجة الدكتور أمين المصري وأخذ زوجته الدكتور المصري أستاذنا الله يرحمه، توفي من حوالي 20 سنة. زوجته كانت تأتي إلى الجامعة تحضر حضور فقط، وأختها كانت طالبة في كلية الشريعة، أعرفها جيدا. تنقبت فصاروا يضحكوا عليها ويقولوا عنا زورة والفردين ويقولوا عنا أشكال وألوان. ودخلت كلية التربية وكمان تعرضت لمضايقات ولكنها ثبتت. اليوم أنا كنت طالب بكلية الشريعة في عام 1969 ما كان في صفنا غير واحدة متنقبة. الآن بعد كم سنة؟ 40 سنة. يمكن حوالي نصف البنات متنقبات، وكان 200 الآن يمكن 500 اللي عم يشكوا أمامي، والحمد لله رب العالمين. فالتحول يعني يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد ويحتاج إلى مصابرة. والله أسأل أن يثبت قلوبنا ويؤيدنا بنصر من عنده، وينصر إخواننا في غزة وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين، ويرد كيد المجرمين المعتدين من اليهود ومن الأمريكان وغيرهم من أعداء هذه الأمة والمتآمرين عليها والمتربصين بها. وأقول أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ ما من ليل إلا وبعده فجر، والفجر إن شاء الله قريب. لكن أسأل الله أن لا يطول الفجر ولا يعرضنا للفتنة قبل بلوغنا الفجر. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا ما أهمنا وأغمنا، وأن تكشف عن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي سائر بلاد المسلمين، أن تفرج عنا وعنهم فرجا قريبا قريبا، وأن تكفينا شر العدا بفضلك ومنك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.